بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع، فيه قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقد ترجمة عنوانها: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها جملة من الأحاديث في الباب، مر معنا في لقاء الأمس طرفا منها وبقي منها بقية. قال رحمه الله، أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث يتعلق بالدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بلباس جديد، ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك. ما الذي ينبغي أن يقوله من الدعاء عندما يلبس جديدا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، معنى استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. قوله سماه باسمه فسر في الحديث بقوله عمامة أو قميصا أو رداء، هذا معنى قوله سماه باسمه، والمعنى أنه عندما يدعو يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا الرداء أو هذا الإزار، سماه باسمه مستحضرا منة الله سبحانه وتعالى عليه به. قال: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. وليس المراد أن يطلق على الكساء الجديد اسما أو العمامة الجديدة اسما أو نحو ذلك، وإنما المراد أن يسميه باسمه، إن كان عمامة قال عمامة، وإن كان قميصا قال قميصا، وإن كان إزارا قال إزارا، هذا الإزار أو هذا القميص أو هذا الرداء، سماه باسمه أي باسمه المعروف به، باسمه أي المعروف به، القميص أو الرداء أو العمامة أو نحو ذلك. ثم يقول: اللهم لك الحمد، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، اللهم لك الحمد كما كسوتني. يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة، ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى من بها على عبده. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على العبد، من عليه بلباس يواري سوءته ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له، فهذه نعمة. ولهذا إذا استجدد ثوبا ينبغي أن يتجدد مع تجدد الثوب ذكر نعمة الله وحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، فيقول عندما يشرع في لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مستشعرا منة الله عليه وفضل الله عليه. وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر، فتجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى مثلا جدارته في تحصيل الثوب أو براعته في انتقائه أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها عن الانشغال بحمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. قال ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أي كما مننت علي به كسوة لي ولباسا يواري سوءتي ويستر عورتي وأتجمل به. استحضر هذه النعمة. ولا شك أن الكساء منة الله، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهو نعمة الله جل وعلا، كلكم عار إلا من كسوته، أي إلا من مننت عليه وتفضلت عليه بالكساء. قال: كما كسوتني، أي كما تفضلت علي ومننت علي بهذا الكساء، أسألك خيره وخير ما صنع له. أسألك خيره وخير ما صنع له، أي أسألك خير هذا الكساء وخيره. مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن المفرد المضاف يعم، لأنه ليس الخير الذي يكون بالرداء أمرا واحدا، بل هي خيرات متعددة. فمعنى قوله خيره أي خيراته، معنى قوله خيره أي خيراته، أي الخيرات التي تحصل لي وتتيسر لي بحصول هذا الكساء. منها ما سبق الإشارة إليه أنه يواري السوءة ويستر العورة وأنه يتجمل به، يقيه من الهواء في الشتاء، الألبسة الشتوية تقيه من البرد وشدته، إلى غير ذلك من الخيرات والمنافع العظيمة العديدة التي يفيدها المسلم من الثوب والكساء. قال: أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وشر ما صنع له. أيضا قوله شره مفرد مضاف، وهذا فيه أن في لبس بعض الثياب شرور، عندما يلبس الإنسان مثلا ثوبا للشهرة أو يلبس ثوبا للخيلاء والكبر والتعالي على الناس أو غير ذلك من المعاني التي هي شروط. فإذا العبد مطلوب منه إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بثوب جديد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويشكره على هذه المنة وأن يسأله تبارك وتعالى خيرها وأن يعيذه من شرها. وهذا أيضا فيه افتقار العبد إلى الله عز وجل في كل أحواله وجميع شؤونه بما في ذلك الكساء الذي يلبسه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في وجود الكساء ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في خيرات الكساء ومنافعه ومفتقر إلى الله عز وجل بالإعاذة من شرور الكساء وأضراره. ولو أن من ابتلي بالإسبال وبغير ذلك من الأمور المحرمة التي تتعلق بالرداء، لو أنه تفكر في هذا الدعاء وتأمل في مضامينه لكان فيه شفاء له من معصية الله سبحانه وتعالى بإسبال ردائه أو الوقوع في أي مخالفة تتعلق بالرداء، مثل عندما يلبس الإنسان لباسا محرما، عندما يلبس لباسا محرما مثل أن يشتري بنطالا ضيقا يصف عورته ويحجمها ثم يريد أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني، اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يقول ذلك والشر ظاهر والمخالفة ظاهرة، سواء بضيق البنطال أو بكونه عليه صور محرمة، صور ذات الأرواح. الآن من الأمور المؤلمة أن بعض المصلين يأتي إلى المسجد وفي ظهر لباسه صورة محرمة، وفي ظهر لباسه صورة محرمة لأسد أو لحيوان أو لطير أو نحو ذلك، ثم يكون المصلين الذين خلفه يصلون وأمامهم هذه الصورة المحرمة. فلو أن الإنسان عندما يشتري الثوب الجديد والكساء الجديد يتذكر هذا المعنى، أن الثياب فيها خير وفيها شر، وأنه مطالب بتحصيل خيرها واتقاء شرها، وأن يتذكر أن الثياب باب أيضا فتنة، والفتنة في اللباس من شر الفتن. فإذا تذكر هذه المعاني واتقى الله سبحانه وتعالى واختار من اللباس ما فيه خير وتجنب ما فيه شر ولبس ثوبه حامدا سائلا مستعيذا، فاز بإذن الله تبارك وتعالى بكل خير، بخلاف حال من يشتري ولا يفكر ويلبس ولا يبالي ويستجد الثوب ولا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه إذا استجد ثوبا حمد الله وسأله خيره وتعوذ به من شره. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وزاد قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، قيل له أن يقول له من يراه تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله تعالى. الدعاء الذي مر معنا في ما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق باللابس يدعو بهذا الدعاء. والدعاء الذي ذكره أبو نظرة رحمه الله عن الصحابة يتعلق في حق من لبس رداء، ماذا يقول له إخوانه وأصحابه ومن يراه. فالسنة أن يقال له كما جاء هنا تبلي ويخلف الله. وهذا المعنى الذي ذكره أبو نظرة عن الصحابة جاء مرفوعا، جاء نحوه مرفوعا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنها، وهو في صحيح البخاري. فيشرع لك إذا رأيت على أخيك عمامة جديدة أو ثوبا جديدا أو قميصا جديدا أو رداء جديدا أن تقول له تبلي ويخلف الله، أن تقول له تبلي ويخلف الله، أي لا تزال، معنى تبلي ويخلف الله أي لا تزال ممتعا بالعمر والصحة والعافية تلبس هذا الثوب حتى يبلى، تلبس هذا الثوب حتى يبلى. ويخلف الله أي يعوضك الله عز وجل عنه إذا بلي بغيره. فهو متضمن للدعوة لمن لبس ثوبا جديدا أن يعيش حياة حميدة وحياة طيبة تبلي. ومعروف أن الثوب إنما يبلى بمدة من الوقت، بعد مدة من الوقت ومدة من الزمان، لا يبلى في يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر. فإذا قلت له تبلي هذا يتضمن الدعاء له بطول العمر بالصحة والعافية، يلبس الثوب مرة وثانية وثالثة ورابعة ومرات متكررة إلى أن يبلى الثوب. ويخلف الله أي ويعوضك الله عنه بثوب آخر، تبلي ويخلف الله. وهذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم لما يرى عليه ثوبا جديدا، ينبغي أن يقوم في قلبه له حب الخير، لأنك لما تقول له تبلي ويخلف الله هذا ينطوي على خير عظيم في قلبك لأخيك، بخلاف حال من انطوى قلبه على الحسد مثلا أو على الغل، أو يعجز لسانه أن يدعو، يعجز لسانه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدعوات العظيمة. فمثل هذه الدعوة تنبع عن قلب سليم بإذن الله، يحب الخير لإخوانه ويسر بالنعمة المتجددة عليهم ويدعو لهم بالصحة بالعافية بطول العمر. هذا كله من سلامة الصدور وصفائها. وهذه الحالة الراشدة الطيبة المباركة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. نعم.
قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. حبرة على وزن عنبة، الحبرة، وهي ثياب تتخذ من القطن، ثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة أي مزينة، محبرة أي مزينة. ولهذا التحبير يتعلق بلون الثوب، تحبير يتعلق بلون الثوب، تحذيره أي تزيين الثوب. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، والحبرة هي الثياب التي تتخذ من القطن أو الكتان وتكون محبرة أي مزينة، لأن التحبير هو التجميل والتزيين. ولهذا لا تكون الحبرة إلا مخططة أو مقلمة أو نحو ذلك، فيها نوع من التزيين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يقول: وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة. أحب ألوان الثياب إليه البياض، يعني الثوب الأبيض الخالص، والحبرة هي الثياب المقلمة، الثياب المقلمة يعني الثياب التي فيها مثلا سواد وحمار أو سواد وخضار، مثل ما مر معنا وسيأتي أيضا في حلة حمراء، في حلة حمراء. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص نهى عن لبسه، فمعنى حمراء أي مقلبة، سواد وحمار أو نحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وقال سفيان: نراه حبرة.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة. الحلة هي إنما تطلق على الثوب المكون من قطعتين، مثل الإزار والرداء، لا يطلق هذا الاسم إلا على ما كان مكونا من قطعتين، يقال له حلة. وقيل في المعنى أن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل على الأخرى، مثل أن يلبس الإزار ثم يحل عليه في جزء بدنه الأعلى الرداء. وقوله حلة حمراء كما قال أهل العلم نوع من البرود أو بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد، بخطوط حمر مع سواد. وقوله حمراء أي ليست حمراء خالصة، وإنما هي برود يمانية مقلمة، حمار مع سواد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وهذا فيه أن إزارة عليه الصلاة والسلام عندما رآه أبو جحيفة كان إلى أنصاف ساقيه، كان إلى أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام، كان إلى أنصاف ساقيه. ولهذا يقول: رأيت بريق ساقيه. هو البريق هو الوضاءة واللمعان والضياء، ومثل هذا المعنى مر معنا نحوه في صفة جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقوله أنظر إلى بريق ساقي فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام إزاره إلى أنصاف ساقي، إزاره إلى أنصاف ساقي. أشير هنا إلى أمر أشرت إليه مرارا، وهو متعلق بالفتنة في اللباس، متعلق بالفتنة في اللباس. وما تصاب به بعض النفوس من نفرة من اللباس الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستيحاس منه وإقبال على اللباس الذي يفد من الغرب مهما كانت صورته مزرية. وفي هذا الباب كان قديما بعض الشباب السفهاء إذا رأوا من عليه ثوبا أو إزارا إلى أنصاف ساقيه سخروا منه وتهكموا بهيئته. ثم يوما من الأيام بعد ذلك أصبحت الموضة في بلاد الغرب لبس البنطال إلى الركبة، فخرجوا في الشوارع بالبناطيل إلى الركبة، وأصبحت الموضة حديثة راقية يشاد بها ويفتخر بها. ثم إن الغرب أيضا اتجهوا إلى هذا البنطال الذي إلى نصف الركبة بتقطيعه تقطيعا عشوائيا، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا بناطيل ضيقة مشرشرة من الأسفل بشكل عشوائي. فهذا يدل على مرض القلوب، يكون القلب الممرض يعمى عن الحق ويقبل والعياذ بالله على الباطل، بينما القلب الذي اطمأن إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وأتمه وأكمله، فإن صدره ينشرح للخير ويعرض عن الشر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقال سفيان هو الراوي أحد الرواة في الإسناد، وقال سفيان نراه حبرة. نراه أي هذا اللباس الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحلة الحمراء، قال نراه حبرة. ونحن عرفنا أن الحبرة لا تكون ماذا؟ لونا خالصا من لون واحد. فقول سفيان نراه حبرة أي نرى أن هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم والحلة الحمراء ليست حلة حمراء خالصة، بل حبرة يعني مقلمة معها لون آخر. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الأحمر الخالص كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم، بل نهى عن ذلك نهيا شديدا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يقول غلط من ظن أنها حمراء أو أنه حمار بحت، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط حمر مع سواد، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. أما إذا كان أحمر معه لون آخر مثل الشماغ أحمر أبيض لا ينهى عنه، الذي ينهى عنه الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر. أما إذا كان أحمر وبياض أحمر وسواد فهذا لا ينهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس ذلك، ولهذا مثل الشماغ يلبس وليس فيه كراهة. نعم.
هذا يسأل عن قولكم مقلمة، إيش معنى مقلم؟
يعني فيها أقلام خطوط، مقلمة يعني فيها أقلام فيها خطوط. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. الحديث سبق أن مر معنا وموضع الشاهد منه هنا للترجمة قوله في حلة حمراء، وعرفنا أن المراد بالحلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود، ليست أحمر خالصا أو بحتا وإنما أحمر مع سواد، وأما الأحمر الخالص فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. بردان أخضران، المراد أيضا هنا ليس الخضار الخالص وإنما هو خضار معه خطوط أخرى من غير الخضار، فالبردان الأخضران أي ثياب مخططة ليست ثيابا خضراء خالصة. ولو كان أخضر بحتا، لو كان أخضر بحتا لم يكن بردا، لأن البرود إنما تكون مخططة. فقوله بردان أخضران أي رأيت عليه ثيابا مخططة، لكن قد يكون الخضار غالب أو ظاهر أو نحو ذلك، لكن ليس خضارا بحتا. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضت. وفي الحديث قصة طويلة.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث قيلة رضي الله عنها قالت رأيت النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال. أسمال جمع سمل، أسمال جمع سمل مثل أسباب جمع سبب. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال. الأسمال جمع سمل وهو الثوب الخلق، الثوب الخلق يقال له أسمال. تقول وعليه أسمال، أسمال مليتين، تثنية ملية وهي تصغير ملاءة، وكل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد، نسج واحد كذا في القاموس. رأيته وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران أي دهنتا بزعفران وقد نفضته، أي الأسمال نفضت الزعفران فلم يبق له إلا أثر يسير، وإلا من نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الرجال لما طلي بزعفران أو ورس، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لما كانت الأسمال نفضته يعني نفضت الزعفران فلم يبق له إلا أثر يسير، أثرا لا يذكر لأنها نفضت الزعفران، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، رأته عليه الصلاة والسلام لابسا لذلك. قال وفي الحديث قصة طويلة يأتي بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 127. والقصة رواها بعض أهل العلم منهم الطبراني في معجمه الكبير، والحديث سياقه طويل جدا وفيه فوائد تذكر فيه قصة إسلامها وهجرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لطيفة عجيبة. ومن لطائف قصتها أنها رضي الله عنها تقول وصلت المدينة وجاءت إلى المسجد وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر والرجال لا تكاد تعرف من الظلمة، ظلمة الليل. فدخلت المسجد رضي الله عنها فصفت مع الرجال، تقول فصففت مع الرجال، دخلت المسجد في الفجر والوقت ظلمة لا يكاد يعرف الرجال، قالت فصففت مع الرجال امرأة حديثة عهد بجاهلية، حديثة عهد بجاهلية. فقال لي الرجل الذي يليني من الصف، قال لي الرجل الذي يليني من الصف امرأة أنت أم رجل؟ قال لي امرأة أنت أم رجل، وهي بجنبه الآن بجنب الرجال صافة في المسجد. فقال لي امرأة أنت أم رجل؟ فقالت لا بل امرأة. فقال إنك قد كدت تفتنينني، لأنها بجسمها الناعم امرأة إلى جنب الرجال صفا إلى صف. قال إنك قد كدت تفتنينني، فصلي في النساء. هذا الأمر كله لا تعرفه ولا تدري به. قال فصلي في النساء، وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن قد رأيته حين دخلت فكنت فيهن، أي ذهبت وصليت معهن. هنا نقف مع فائدة ونعمة الله علينا بهذا الإسلام بتحريم الاختلاط حتى في بيوت العبادة، حتى والناس صفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاة، حتى وإن كان الإنسان قائم يصلي إن صلت بجنبه امرأة فتنة له، وهو قائم يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد إن صلت بجنبه امرأة فهي فتنة له، هذا وهو يصلي. فكيف إذا كان بعيدا عن الصلاة وعن الدعاء وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله في وسط السوق في المنتديات العامة والتجمعات؟ فالأمر فتنة عريضة جدا وشر عريض. ولهذا في المسجد قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أن المرأة كل ما كانت بعيدة عن الرجال حتى في مكان العبادة الذي هو مكان الطمأنينة والخشوع والخضوع والذكر والدعاء إلى آخره، كل ما كانت بعيدة عن الرجال كان خيرا لها. ولهذا ما جاء أيضا أن مولاة لعائشة رضي الله عنها قالت لها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر، طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر، قالت لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال. فالشريعة صانت المرأة صيانة عظيمة جدا وحفظتها من أسباب الفاحشة والرذيلة وأن تكون فتنة للرجال، ومن ذلك منع الاختلاط، منع اختلاط النساء بالرجال في المساجد التي هي خير البقاع وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف أيضا الأمر في المنتديات العامة وأماكن الفتنة وأماكن حضور الشيطان؟ الشاهد من الحديث هو ذكر قيلة رضي الله عنها هنا لما رأته على النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللباس الذي ذكرته. الإسناد إسناد المصنف وقع فيه خطأ يصحح من الجامع للمصنف ومن غيره من كتب الحديث المسندة التي روت الحديث، وقوله عن عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة. الصواب عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. الصواب عن جدتين دحيبة وصفية بنتي عليبة. ولهذا قال في الجامع رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه عن قيلة. حدثتاه عن قيلة. فالصواب هنا أن يقال عن جدتيه دحيبة وعليبة بنت دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة رضي الله عنها. وفي الإسناد عبد الله بن حسان ذكر في ترجمة أنه مقبول. قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصره للشمائل قال مقبول وما علمت أنه توبع. والمقبول إذا لم يوجد له متابع لا يحتج بحديثه. لكن الشيخ فيما بعد مال رحمه الله إلى تحسين الحديث، ولهذا قال في تخريجه للجامع للترمذي لما أورد هذا الحديث قال حديث حسن، وأحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني. أحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب. عليكم بالبياض من الثياب أي الزموها احرصوا عليها. ففي هذا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على لبس البياض، على لبس البياض. والبياض من الثياب يمتاز عن غيره من الألوان سواء الخالصة أو المخططة بميزات عديدة، منها ما سيأتي في الحديث الذي بعده قال فإنه أطهر وأطيب. قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فحث عليه الصلاة والسلام الأحياء على لبسها، ورغب في تكفين الموتى بها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من خير ثيابنا. والترجمة في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، فيستفاد من إيراد هذا الحديث أن حث النبي عليه الصلاة والسلام على لبس البياض من الثياب أنه يلبس ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يحث عليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض. أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض، في هذا الحث على لبس البياض كقوله في الحديث الذي قبله عليكم بالبياض من الثياب. قال فإنها أطهر وأطيب، أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين، أطهر وأطيب. أما من حيث الطهارة فإن الثوب الأبيض يمتاز عندما يغسل بطيبه ونقائه وظهور صفائه، وإذا وجد فيه شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى ربما يتسخ ولا يظهر، لكن الأبيض يظهر نقاؤه، وإذا خالطه شيء من الوسخ أو القدر أو نحو ذلك يظهر مباشرة، يظهر عليه مباشرة، فهو أطهر وأطيب. قال وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، الغداة الصباح الباكر، وعليه مرط شعر أسود. والمرط كساء طويل واسع يتزر به، المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يتزر به، والاتزار هو لف الجزء الأسفل من البدن، لف الجزء الأسفل من البدن. فكان عليه مرط شعر أسود، أي كان متزرا به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، رومية أي نسبة إلى الروم. والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص، قال جبة رومية ضيقت الكمين، والكمين موضع إدخال اليد من اللباس، فلبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية ضيقة الكمين. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نلاحظ من الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع لباس النبي عليه الصلاة والسلام، لبس الإزار والرداء ولبس الثوب ولبس الكساء ولبس القميص ولبس أنواع صلوات الله وسلامه عليه من أنواع الألبسة. وهذا مما يبين لنا أن الأمر في اللباس واسع، والأصل في اللباس الحل، البس ما شئت، لكن على المسلم عندما يلبس شيئا من اللباس أن يتجنب المحاذير الشرعية في اللباس، وإلا الأصل فيه الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل أنه حل، يلبس الإنسان ما شاء، البس ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن بضابط ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية، فلا يكون الثوب بالنسبة للرجل مسبلا، لا يكون ثياب شهرة يمتاز بها، لا يكون من الحرير، لا يلبس المعصفر، وهكذا ما جاء في السنة من النهي عنه والمنع منه، لا يتشبه بالكفار في ألبستهم وأرديتهم، كل هذا يحذر من اجتنابه، وما عدا ذلك يلبس ما شاء من الثياب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، رأيتني وإني لآخر في لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعيش هو الطعام والغذاء والقوت الذي يتغذى به الإنسان، فكيف كان عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا كان غذاؤه وطعامه؟ عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، وذكر فيها حديثين، وسيعيد رحمه الله الترجمة في موضع متأخر من الكتاب، ويذكر فيها أحاديث كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عيشه وطعامه وغذاؤه صلى الله عليه وسلم كان قوتا، كما دعا صلى الله عليه وسلم لنفسه وآله بذلك، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وهو ما يسد الرمق، فهذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وهو عيش وسط على حد قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكان عليه الصلاة والسلام عيشه قوتا وكفافا من غير إسراف، وكان يتقلل من الدنيا ويكتفي منها بالبلغة بما يكفيه ويسد رمقه وحاجته صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما. ثوبان ممشقان يعني فيها ألوان أو خطوط، ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان. يعني تذكر حاله يوم من الأيام في شدة جوعه ولا يجد طعاما يغذي بدنه ويسد حاجته، حتى إنه يتلوى رضي الله عنه وأرضاه في المسجد، في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتلوى من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، فيذكر حاله تلك ثم حاله هذه وعليه الكتان ويتمخط به، فيقول: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، أي في الروضة ما بين المنبر والحجرة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيقول: كنت لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون، يعني يظن أنه يتلوى بمس أو بشيء من الجنون من شدة تلويه رضي الله عنه من الجوع الشديد الذي كان أصابه. وما بي جنون، وما هو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وما بي جنون وما هو إلا الجوع، يعني من شدة الجوع الذي أجده. فهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى ليبين الحالة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا في الترجمة القادمة مزيد بيان لهذا الأمر وإيضاح له، والحالة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. وسيأتي أنه كان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، لا يجد شيئا يأكله، وفي بعض المرات يأكلون ورق الأشجار، وأمورا أخرى ستأتي ويذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية لاحقا. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك بن دينار مرسلا قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. رواه الترمذي هنا عن مالك بن دينار مرسلا، وسيأتي موصولا برقم 376 في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، إلا على ضفف، أي إلا في هذه الحال. في معنى الضفف قال مالك بن دينار: سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، يعني إلا أن يأكل مع الناس. وفي الموضع الآخر عندما رواه المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في عيش رسول الله نقل عن شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال: قال بعضهم هو كثرة الأيدي، قال بعضهم هو كثرة الأيدي. فمعنى قوله إلا على ضفف إلا إذا كثرت الأيدي على الطعام. وكثرة الأيدي على الطعام من بركة الطعام. والإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب لعلي أذكرها، يقول: أن الطعام يبارك فيه إذا اجتمع فيه أربعة أمور: إذا سمي في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي. وذكر أمرا رابعا. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعيد هذه الترجمة لاحقا ويتوسع في ذكر الأحاديث المتعلقة بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. هنا السائل يسأل عن اللباس الأحمر الخالص، هل النهي كذلك يشمل النساء؟
لا، الحكم الذي هنا يتعلق بلباس الرجال، الحكم يتعلق بلباس الرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر الخالص، وأما المرأة الأصل في لباسها أن تتزين، ورخص لها في اللباس ما لا يرخص للرجال فيه، فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب والألوان وتتزين بما شاءت من ذلك، الأمر في ذلك واسع بالضابط الذي مر معنا الإشارة إليه. نعم.
وآخر يسأل عن الحكمة، حكمة النهي عن اللبس الأحمر.
الله تعالى أعلم، لكنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر، ومر معنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نهى عن لبس الأحمر أشد النهي، والحكمة في ذلك الله تعالى أعلم بها. نعم.
يقول: كيف نجمع بين لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية وبين نهيه عن التشبه بالكفار؟
ليس هذا من قبيل التشبه، لأن التشبه بالكفار هو أن يلبس اللباس المختص بهم، الألبسة التي تختص بالكفار ويتميزون بها، وإلا الجبة يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم، وهي من الألبسة التي يعني تلبس عند الكفار وأيضا يلبسها غيرهم، لكن الألبسة التي هي من خصائص الكفار ومن أزياء الكفار الخاصة هي التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا ينهى عن لبس الألبسة التي تستورد من الكفار أو تصنع بأيديهم وفي مصانعهم، لا ينهى عن ذلك ولا حرج في ذلك، لكن الذي ينهى عنه إذا كان اللبس من خصائصهم أو كان اللبس الذي يوردونه فيه مخالفات شرعية وأمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا ينبغي على التجار، تجار الألبسة، أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يحرصوا على أن لا يوردوا من الألبسة إلا ما كان غير مشتمل على مخالفات شرعية. ما إذا كان مشتملا على مخالفات شرعية سواء في حق الرجال أو في حق النساء فلا يحل لهم إيراده ولا يحل لهم بيعه. نعم.
كذلك جاءت أسئلة بالنسبة للعمرة، يسأل كثير: هل يمكن أن يحرم ويحرم من الفندق هنا؟ تكرر السؤال.
بالنسبة لمن كان من أهل المدينة أو من وفد إلى المدينة وينوي العمرة، فلا يحرم إلا من الميقات وهو ذو الحليفة المشهور في هذا الوقت في هذا الزمان بأبيار علي، لا يحرم إلا من هناك. والمراد بلا يحرم أي لا يعقد النية. أما الاغتسال ولبس الإحرام فالأمر في ذلك واسع، سواء اغتسل في الفندق ولبس الإحرام في الفندق أو لبسه في الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تعقد إلا في الميقات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث السابع فيه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقد ترجمة عنوانها باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها جملة من الأحاديث في الباب، مر معنا في لقاء الأمس طرفا منها وبقي منها بقية. قال رحمه الله أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث يتعلق بالدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بلباس جديد، ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك. ما الذي ينبغي أن يقوله من الدعاء عندما يلبس جديدا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، معنى استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. قوله سماه باسمه فسر في الحديث بقوله عمامة أو قميصا أو رداء، هذا معنى قوله سماه باسمه، والمعنى أنه عندما يدعو يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا الرداء أو هذا الإزار، سماه باسمه مستحضرا منة الله سبحانه وتعالى عليه به. قال سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، وليس المراد أن يطلق على الكساء الجديد اسما أو العمامة الجديدة اسما أو نحو ذلك، وإنما المراد أن يسميه باسمه، إن كان عمامة قال عمامة، وإن كان قميصا قال قميصا، وإن كان إزارا قال إزارا، هذا الإزار أو هذا القميص أو هذا الرداء، سماه باسمه أي باسمه المعروف به، باسمه أي المعروف به القميص أو الرداء أو العمامة أو نحو ذلك. ثم يقول اللهم لك الحمد، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة. ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى من بها على عبده. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على العبد، من عليه بلباس يواري سوءته ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له، فهذه نعمة. ولهذا إذا استجدد ثوبا ينبغي أن يتجدد مع تجدد الثوب ذكر نعمة الله وحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، فيقول عندما يشرع في لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مستشعرا منة الله عليه وفضل الله عليه. وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر، فتجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى مثلا جدارته في تحصيل الثوب أو براعته في انتقائه أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها عن الانشغال بحمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. قال ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أي كما مننت علي به كسوة لي ولباسا يواري سوءتي ويستر عورتي وأتجمل به. استحضر هذه النعمة. ولا شك أن الكساء منة الله، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهو نعمة الله جل وعلا، كلكم عار إلا من كسوته، أي إلا من مننت عليه وتفضلت عليه بالكساء. قال: كما كسوتني، أي كما تفضلت علي ومننت علي بهذا الكساء، أسألك خيره وخير ما صنع له. أسألك خيره وخير ما صنع له، أي أسألك خير هذا الكساء وخيره. مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن المفرد المضاف يعم، لأنه ليس الخير الذي يكون بالرداء أمرا واحدا، بل هي خيرات متعددة. فمعنى قوله خيره أي خيراته، معنى قوله خيره أي خيراته، أي الخيرات التي تحصل لي وتتيسر لي بحصول هذا الكساء. منها ما سبق الإشارة إليه أنه يواري السوءة ويستر العورة وأنه يتجمل به، يقيه من الهواء في الشتاء، الألبسة الشتوية تقيه من البرد وشدته، إلى غير ذلك من الخيرات والمنافع العظيمة العديدة التي يفيدها المسلم من الثوب والكساء. قال: أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وشر ما صنع له. أيضا قوله شره مفرد مضاف، وهذا فيه أن في لبس بعض الثياب شرور، عندما يلبس الإنسان مثلا ثوبا للشهرة أو يلبس ثوبا للخيلاء والكبر والتعالي على الناس أو غير ذلك من المعاني التي هي شرور. فإذا العبد مطلوب منه إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بثوب جديد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويشكره على هذه المنة، وأن يسأله تبارك وتعالى خيرها وأن يعيذه من شرها. وهذا أيضا فيه افتقار العبد إلى الله عز وجل في كل أحواله وجميع شؤونه، بما في ذلك الكساء الذي يلبسه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في وجود الكساء، ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في خيرات الكساء ومنافعه، ومفتقر إلى الله عز وجل بالإعاذة من شرور الكساء وأضراره. ولو أن من ابتلي بالإسبال وبغير ذلك من الأمور المحرمة التي تتعلق بالرداء، لو أنه تفكر في هذا الدعاء وتأمل في مضامينه لكان فيه شفاء له من معصية الله سبحانه وتعالى بإسبال ردائه أو الوقوع في أي مخالفة تتعلق بالرداء، مثل عندما يلبس الإنسان لباسا محرما، عندما يلبس لباسا محرما مثل أن يشتري بنطالا ضيقا، بنطالا ضيقا يصف عورته ويحجمها، ثم يريد أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني، اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يقول ذلك والشر ظاهر والمخالفة ظاهرة، سواء بضيق البنطال أو بكونه عليه صور محرمة، صور ذات الأرواح. الآن من الأمور المؤلمة أن بعض المصلين يأتي إلى المسجد وفي ظهر لباسه صورة محرمة، وفي ظهر لباسه صورة محرمة لأسد أو لحيوان أو لطير أو نحو ذلك، ثم يكون المصلين الذين خلفه يصلون وأمامهم هذه الصورة المحرمة. فلو أن الإنسان عندما يشتري الثوب الجديد والكساء الجديد يتذكر هذا المعنى، أن الثياب فيها خير وفيها شر، وأنه مطالب بتحصيل خيرها واتقاء شرها، وأن يتذكر أن الثياب باب أيضا فتنة، والفتنة في اللباس من شر الفتن. فإذا تذكر هذه المعاني واتقى الله سبحانه وتعالى واختار من اللباس ما فيه خير وتجنب ما فيه شر ولبس ثوبه حامدا سائلا مستعيذا، فاز بإذن الله تبارك وتعالى بكل خير، بخلاف حال من يشتري ولا يفكر ويلبس ولا يبالي ويستجد الثوب ولا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه إذا استجد ثوبا حمد الله وسأله خيره وتعوذ به من شره. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وزاد قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، قيل له أي يقول له من يراه: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله تعالى. الدعاء الذي مر معنا في ما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق باللابس، يدعو بهذا الدعاء. والدعاء الذي ذكره أبو نظرة رحمه الله عن الصحابة يتعلق في حق من لبس رداء، ماذا يقول له إخوانه وأصحابه ومن يراه؟ فالسنة أن يقال له كما جاء هنا: تبلي ويخلف الله. وهذا المعنى الذي ذكره أبو نظرة عن الصحابة جاء مرفوعا، جاء نحوه مرفوعا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنها، وهو في صحيح البخاري. فيشرع لك إذا رأيت على أخيك عمامة جديدة أو ثوبا جديدا أو قميصا جديدا أو رداء جديدا أن تقول له تبلي ويخلف الله، أن تقول له تبلي ويخلف الله، أي لا تزال، معنى تبلي ويخلف الله أي لا تزال ممتعا بالعمر والصحة والعافية تلبس هذا الثوب حتى يبلى، تلبس هذا الثوب حتى يبلى. ويخلف الله أي يعوضك الله عز وجل عنه إذا بلي بغيره. فهو متضمن للدعوة لمن لبس ثوبا جديدا أن يعيش حياة حميدة وحياة طيبة تبلي. ومعروف أن الثوب إنما يبلى بمدة من الوقت، بعد مدة من الوقت ومدة من الزمان، لا يبلى في يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر. فإذا قلت له تبلي هذا يتضمن الدعاء له بطول العمر بالصحة والعافية، يلبس الثوب مرة وثانية وثالثة ورابعة ومرات متكررة إلى أن يبلى الثوب. ويخلف الله أي ويعوضك الله عنه بثوب آخر، تبلي ويخلف الله. وهذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم لما يرى عليه ثوبا جديدا، ينبغي أن يقوم في قلبه له حب الخير، لأنك لما تقول له تبلي ويخلف الله هذا ينطوي على خير عظيم في قلبك لأخيك، بخلاف حال من انطوى قلبه على الحسد مثلا أو على الغل، أو يعجز لسانه أن يدعو، يعجز لسانه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدعوات العظيمة. فمثل هذه الدعوة تنبع عن قلب سليم بإذن الله، يحب الخير لإخوانه ويسر بالنعمة المتجددة عليهم ويدعو لهم بالصحة بالعافية بطول العمر. هذا كله من سلامة الصدور وصفائها. وهذه الحالة الراشدة الطيبة المباركة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. نعم.
قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. حبرة على وزن عنبة، الحبرة، وهي ثياب تتخذ من القطن، ثياب تتخذ من القطن أو الكتان، محبرة أي مزينة، محبرة أي مزينة. ولهذا التحبير، التحبير يتعلق بلون الثوب، تحبير يتعلق بلون الثوب، تحبيره أي تزيين الثوب. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، والحبرة هي الثياب التي تتخذ من القطن أو الكتان وتكون محبرة أي مزينة، لأن التحبير هو التجميل والتزيين، ولهذا لا تكون الحبرة إلا مخططة أو مقلمة أو نحو ذلك، فيها نوع من التزيين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يقول: وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة. أحب ألوان الثياب إليه البياض، يعني الثوب الأبيض الخالص، والحبرة هي الثياب المقلمة، الثياب المقلمة يعني الثياب التي فيها مثلا سواد وحمار أو سواد وخضار، مثل ما مر معنا، وسيأتي أيضا في حلة حمراء، في حلة حمراء. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص نهى عن لبسه، فمعنى حمراء أي مقلبة، سواد وحمار أو نحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: طأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وقال سفيان: نراه حبرة.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة. الحلة هي إنما تطلق على الثوب المكون من قطعتين، مثل الإزار والرداء، لا يطلق هذا الاسم إلا على ما كان مكونا من قطعتين، يقال له حلة. وقيل في المعنى أن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل على الأخرى، مثل أن يلبس الإزار ثم يحل عليه في جزء بدنه الأعلى الرداء. وقوله حلة حمراء كما قال أهل العلم نوع من البرود أو بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد، بخطوط حمر مع سواد. وقوله حمراء أي ليست حمراء خالصة، وإنما هي برود يمانية مقلمة، حمار مع سواد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وهذا فيه أن إزارة عليه الصلاة والسلام عندما رآه أبو جحيفة كان إلى أنصاف ساقيه، كان إلى أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام، كان إلى أنصاف ساقيه. ولهذا يقول: رأيت بريق ساقيه. هو البريق هو الوضاءة واللمعان والضياء، ومثل هذا المعنى مر معنا نحوه في صفة جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقوله أنظر إلى بريق ساقي فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام إزاره إلى أنصاف ساقي، إزاره إلى أنصاف ساقي. أشير هنا إلى أمر أشرت إليه مرارا، وهو متعلق بالفتنة في اللباس، متعلق بالفتنة في اللباس، وما تصاب به بعض النفوس من نفرة من اللباس الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستيحاس منه، وإقبال على اللباس الذي يفد من الغرب مهما كانت صورته مزرية. وفي هذا الباب كان قديما بعض الشباب السفهاء كان بعض الشباب السفهاء إذا رأوا من عليه ثوبا أو إزارا إلى أنصاف ساقيه سخروا منه وتهكموا بهيئته. ثم يوما من الأيام بعد ذلك أصبحت الموضة في بلاد الغرب لبس البنطال إلى الركبة فخرجوا في الشوارع بالبناطيل إلى الركبة، وأصبحت الموضة حديثة راقية يشاد بها ويفتخر بها. ثم إن الغرب أيضا اتجهوا إلى هذا البنطال الذي إلى نصف الركبة بتقطيعه تقطيعا عشوائيا، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا بناطيل ضيقة مشرشرة من الأسفل بشكل عشوائي. فهذا يدل على مرض القلوب، مرض القلوب يكون القلب الممرض يعمى عن الحق ويقبل والعياذ بالله على الباطل، بينما القلب الذي اطمأن إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وأتمه وأكمله فإن صدره ينشرح للخير ويعرض عن الشر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن قال وقال سفيان، سفيان هو الراوي أحد الرواة في الإسناد، وقال سفيان نراه حبرة، وقال سفيان نراه حبرة. نراه أي هذا اللباس الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحلة الحمراء، قال نراه حبرة. ونحن عرفنا أن الحبرة لا تكون ماذا؟ لونا خالصا من لون واحد. فقول سفيان نراه حبرة أي نرى أن هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم والحلة الحمراء ليست حلة حمراء خالصة بل حبرة يعني مقلمة معها لون آخر. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الأحمر الخالص كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم، بل نهى عن ذلك نهيا شديدا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يقول غلط من ظن أنه أنها حمراء أو أنه حمار بحت، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط حمر مع سواد، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. أما إذا كان أحمر معه لون آخر مثل الشماغ أحمر أبيض لا ينهى عنه، لا ينهى عنه. الذي ينهى عنه الأحمر الخالص، الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر. أما إذا كان أحمر وبياض أحمر وسواد فهذا لا ينهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس ذلك. ولهذا مثل الشماغ يلبس ولا وليس فيه كراهة، ليس فيه كراهة. نعم.
هذا يسأل عن قولكم مقلمة، إيش معنى مقلم؟
يعني فيها أقلام خطوط، مقلمة يعني فيها أقلام فيها خطوط. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. الحديث سبق أن مر معنا، وموضع الشاهد منه هنا للترجمة قوله في حلة حمراء، وعرفنا أن المراد بالحلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود، ليست أحمر خالصا أو بحتا، وإنما أحمر مع سواد. وأما الأحمر الخالص فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. بردان أخضران، المراد أيضا هنا ليس الخضار الخالص، وإنما هو خضار معه خطوط أخرى من غير الخضار، فالبردان الأخضران أي ثياب مخططة ليست ثيابا خضراء خالصة. ولو كان أخضر بحتا، لو كان أخضر بحتا لم يكن بردا، لأن البرود إنما تكون مخططة، إنما تكون مخططة. فقوله بردان أخضران أي رأيت عليه ثيابا مخططة، لكن قد يكون الخضار غالب أو ظاهر أو نحو ذلك، لكن ليس خضارا غالبا، ليس خضارا بحتا. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضت. وفي الحديث قصة طويلة.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث قيلة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال. أسمال جمع سمل، أسمال جمع سمل، مثل أسباب جمع سبب. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال. الأسمال جمع سمل، وهو الثوب الخلق، الثوب الخلق يقال له أسمال. تقول: وعليه أسمال، أسمال مليتين، تثنية ملية وهي تصغير ملاءة، وكل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد، نسج واحد، كذا في القاموس. رأيته وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران، كانتا بزعفران أي دهنتا بزعفران، وقد نفضته أي الأسمال نفضت الزعفران، فلم يبق له إلا أثر يسير. وإلا من نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الرجال لما طلي بزعفران أو ورس، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لما كانت الأسمال نفضته، يعني نفضت الزعفران، فلم يبق له إلا أثر يسير، أثرا لا يذكر لأنها نفضت الزعفران، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، رأته عليه الصلاة والسلام لابسا لذلك. قال: وفي الحديث قصة طويلة. يأتي بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 127، والقصة رواها بعض أهل العلم، منهم الطبراني في معجمه الكبير، والحديث سياقه طويل جدا وفيه فوائد، تذكر فيه قصة إسلامها وهجرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لطيفة عجيبة. ومن لطائف قصتها أنها رضي الله عنها تقول وصلت المدينة وجاءت إلى المسجد وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر والرجال لا تكاد تعرف من الظلمة، ظلمة الليل. فدخلت المسجد رضي الله عنها فصفت مع الرجال، تقول فصففت مع الرجال، دخلت المسجد في الفجر والوقت ظلمة لا يكاد يعرف الرجال، قالت فصففت مع الرجال امرأة حديثة عهد بجاهلية، حديثة عهد بجاهلية. فقال لي الرجل الذي يليني من الصف، قال لي الرجل الذي يليني من الصف امرأة أنت أم رجل؟ قال لي امرأة أنت أم رجل، وهي بجنبه الآن بجنب الرجال صافة في المسجد. فقال لي امرأة أنت أم رجل؟ فقالت لا بل امرأة. فقال إنك قد كدت تفتنينني، لأنها بجسمها الناعم امرأة إلى جنب الرجال صفا إلى صف، قال إنك قد كدت تفتنينني، فصلي في النساء. هذا الأمر كله لا تعرفه ولا تدري به. قال فصلي في النساء، وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن قد رأيته حين دخلت فكنت فيهن، أي ذهبت وصليت معهن. هنا نقف مع فائدة ونعمة الله علينا بهذا الإسلام بتحريم الاختلاط حتى في بيوت العبادة، حتى والناس صفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاة، حتى وإن كان الإنسان قائم يصلي إن صلت بجنبه امرأة فتنة له، وهو قائم يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد إن صلت بجنبه امرأة فهي فتنة له، هذا وهو يصلي. فكيف إذا كان بعيدا عن الصلاة وعن الدعاء وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله في وسط السوق في المنتديات العامة والتجمعات؟ فالأمر فتنة عريضة جدا وشر عريض. ولهذا في المسجد قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أن المرأة كل ما كانت بعيدة عن الرجال حتى في مكان العبادة الذي هو مكان الطمأنينة والخشوع والخضوع والذكر والدعاء إلى آخره، كل ما كانت بعيدة عن الرجال كان خيرا لها. ولهذا ما جاء أيضا أن مولاة لعائشة رضي الله عنها قالت لها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر، طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر، قالت لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله تزاحمين الرجال. فالشريعة صانت المرأة صيانة عظيمة جدا وحفظتها من أسباب الفاحشة والرذيلة وأن تكون فتنة للرجال، ومن ذلك منع الاختلاط، منع اختلاط النساء بالرجال في المساجد التي هي خير البقاع وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف أيضا الأمر في المنتديات العامة وأماكن الفتنة وأماكن حضور الشيطان؟ الشاهد من الحديث هو ذكر قيلة رضي الله عنها هنا لما رأته على النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللباس الذي ذكرته. الإسناد إسناد المصنف وقع فيه خطأ يصحح من الجامع للمصنف ومن غيره من كتب الحديث المسندة التي روت الحديث، وهو قوله عن عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة. الصواب عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة، الصواب عن جدتين دحيبة وصفية بنتي عليبة. ولهذا قال في الجامع رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه عن قيلة، حدثتاه عن قيلة. فالصواب هنا أن يقال عن جدتيه دحيبة وعليبة بنت دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة رضي الله عنها. وفي الإسناد عبد الله بن حسان ذكر في ترجمة أنه مقبول، قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصره للشمائل قال مقبول، وما علمت أنه توبع. والمقبول إذا لم يوجد له متابع لا يحتج بحديثه، لكن الشيخ فيما بعد مال رحمه الله إلى تحسين الحديث، ولهذا قال في تخريجه للجامع للترمذي لما أورد هذا الحديث قال حديث حسن، وأحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني، أحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب، عليكم بالبياض من الثياب أي الزموها احرصوا عليها. ففي هذا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على لبس البياض، على لبس البياض. والبياض من الثياب يمتاز عن غيره من الألوان سواء الخالصة أو المخططة بميزات عديدة، منها ما سيأتي في الحديث الذي بعده قال فإنه أطهر وأطيب. قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فحث عليه الصلاة والسلام الأحياء على لبسها، ورغب في تكفين الموتى بها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من خير ثيابنا. والترجمة في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، فيستفاد من إيراد هذا الحديث أن حث النبي عليه الصلاة والسلام على لبس البياض من الثياب أنه يلبس ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يحث عليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض، في هذا الحث على لبس البياض كقوله في الحديث الذي قبله عليكم بالبياض من الثياب. قال فإنها أطهر وأطيب، أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين أطهر وأطيب. أما من حيث الطهارة فإن الثوب الأبيض يمتاز عندما يغسل بطيبه ونقائه وظهور صفائه، وإذا وجد فيه شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى ربما يتسخ ولا يظهر، لكن الأبيض يظهر نقاؤه، وإذا خالطه شيء من الوسخ أو القدر أو نحو ذلك يظهر مباشرة، يظهر عليه مباشرة، فهو أطهر وأطيب. قال وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، الغداة الصباح الباكر، وعليه مرط شعر أسود. والمرط كساء طويل واسع يتزر به، المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يتزر به، والاتزار هو لف الجزء الأسفل من البدن، لف الجزء الأسفل من البدن. فكان عليه مرط شعر أسود، أي كان متزرا به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، رومية أي نسبة إلى الروم. والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص، نوع من اللباس يلبس فوق القميص. قال جبة رومية ضيقت الكمين، ضيقت الكمين، والكمين موضع إدخال اليد من اللباس. فلبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية ضيقت الكمين. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نلاحظ من الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع لباس النبي عليه الصلاة والسلام، لبس الإزار والرداء ولبس الثوب ولبس الكساء ولبس القميص ولبس أنواع صلوات الله وسلامه عليه من أنواع الألبسة. وهذا مما يبين لنا أن الأمر في اللباس واسع، أن الأمر في اللباس واسع، والأصل في اللباس الحل، البس ما شئت. الأصل في اللباس الحل، البس ما شئت. لكن على المسلم عندما يلبس شيئا من اللباس أن يتجنب المحاذير الشرعية في اللباس، وإلا الأصل فيه الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل أنه حل. يلبس الإنسان ما شاء، البس ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن بضابط ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية، ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية، فلا يكون الثوب بالنسبة للرجل مسجلا، لا يكون ثياب شهرة يمتاز بها، لا يكون من الحرير، لا يلبس المعصفر، وهكذا ما جاء في السنة من النهي عنه والمنع منه، لا يتشبه بالكفار في ألبستهم أرديتهم، كل هذا يحذر من اجتنابه، وما عدا ذلك يلبس ما شاء من الثياب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، رأيتني وإني لآخر في لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعيش هو الطعام والغذاء والقوت الذي يتغذى به الإنسان، فكيف كان عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا كان غذاؤه وطعامه؟ عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، وذكر فيها حديثين، وسيعيد رحمه الله الترجمة في موضع متأخر من الكتاب، ويذكر فيها أحاديث كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عيشه وطعامه وغذاؤه صلى الله عليه وسلم كان قوتا، كما دعا صلى الله عليه وسلم لنفسه وآله بذلك، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وما يسد الرمق، فهذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وهو عيش وسط على حد قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكان عليه الصلاة والسلام عيشه قوتا وكفافا من غير إسراف، وكان يتقلل من الدنيا ويكتفي منها بالبلغة بما يكفيه ويسد رمقه وحاجته صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما. ثوبان ممشقان يعني فيها ألوان أو خطوط، ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان. يعني تذكر حاله يوم من الأيام في شدة جوعه ولا يجد طعاما يغذي بدنه ويسد حاجته، حتى إنه يتلوى رضي الله عنه وأرضاه في المسجد، في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتلوى من الجوع رضي الله عنه وأرضاه. فيذكر حاله تلك ثم حاله هذه وعليه الكتان ويتمخط به، فيقول: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، أي في الروضة ما بين المنبر والحجرة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيقول: كنت لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون، يعني يظن أنه يتلوى بمس أو بشيء من الجنون من شدة تلويه رضي الله عنه من الجوع الشديد الذي كان أصابه، وما بجنون وما هو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. يقول وما بجنون وما هو إلا الجوع، يعني من شدة الجوع الذي أجده. فهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى ليبين الحالة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا في الترجمة القادمة مزيد بيان لهذا الأمر وإيضاح له، والحالة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. وسيأتي أنه كان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، لا يجد شيئا يأكله، وفي بعض المرات يأكلون ورق الأشجار، وأمورا أخرى ستأتي ويذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية لاحقا. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك بن دينار مرسلا قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. رواه الترمذي هنا عن مالك بن دينار مرسلا، وسيأتي موصولا برقم 376 في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، أي إلا في هذه الحال. في معنى الضفف قال مالك بن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس، يعني إلا أن يأكل مع الناس. وفي الموضع الآخر عندما رواه المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في عيش رسول الله نقل عن شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال بعضهم هو كثرة الأيدي. فمعنى قوله إلا على ضفف إلا إذا كثرت الأيدي على الطعام. وكثرة الأيدي على الطعام من بركة الطعام. والإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب لعلي أذكرها، يقول أن الطعام يبارك فيه إذا اجتمع فيه أربعة أمور: إذا سمي في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وذكر أمرا رابعا. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعيد هذه الترجمة لاحقا ويتوسع في ذكر الأحاديث المتعلقة بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا السائل يسأل عن اللباس الأحمر الخالص، هل النهي كذلك يشمل النساء؟
لا، الحكم الذي هنا يتعلق بلباس الرجال، الحكم يتعلق بلباس الرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر الخالص، وأما المرأة الأصل في لباسها أن تتزين، ورخص لها في اللباس ما لا يرخص للرجال فيه، فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب والألوان وتتزين بما شاءت من ذلك، الأمر في ذلك واسع بالضابط الذي مر معنا الإشارة إليه. نعم.
وآخر يسأل عن الحكمة، حكمة النهي عن اللبس الأحمر.
الله تعالى أعلم، لكنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر، ومر معنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نهى عن لبس الأحمر أشد النهي، والحكمة في ذلك الله تعالى أعلم بها. نعم.
يقول: كيف نجمع بين لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية وبين نهيه عن التشبه بالكفار؟
ليس هذا من قبيل التشبه، لأن التشبه بالكفار هو أن يلبس اللباس المختص بهم، الألبسة التي تختص بالكفار ويتميزون بها، وإلا الجبة يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم، وهي من الألبسة التي يعني تلبس عند الكفار وأيضا يلبسها غيرهم، لكن الألبسة التي هي من خصائص الكفار ومن أزياء الكفار الخاصة هي التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا ينهى عن لبس الألبسة التي تستورد من الكفار أو تصنع بأيديهم وفي مصانعهم، لا ينهى عن ذلك ولا حرج في ذلك، لكن الذي ينهى عنه إذا كان اللبس من خصائصهم أو كان اللبس الذي يوردونه فيه مخالفات شرعية وأمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا ينبغي على التجار، تجار الألبسة، أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يحرصوا على أن لا يوردوا من الألبسة إلا ما كان غير مشتمل على مخالفات شرعية. ما إذا كان مشتملا على مخالفات شرعية سواء في حق الرجال أو في حق النساء فلا يحل لهم إيراده ولا يحل لهم بيعه. نعم.
كذلك جاءت أسئلة بالنسبة للعمرة، يسأل كثير: هل يمكن أن يحرم ويحرم من الفندق هنا؟ تكرر السؤال.
بالنسبة لمن كان من أهل المدينة أو من وفد إلى المدينة وينوي العمرة، فلا يحرم إلا من الميقات وهو ذو الحليفة المشهور في هذا الوقت في هذا الزمان بأبيار علي، لا يحرم إلا من هناك. والمراد بلا يحرم أي لا يعقد النية. أما الاغتسال ولبس الإحرام فالأمر في ذلك واسع، سواء اغتسل في الفندق ولبس الإحرام في الفندق أو لبسه في الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تعقد إلا في الميقات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.